السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نعم، نمضي الآن في شرح هذا الحديث. أن تؤمن بالله وملائكته، وهذا موضوع الدرس اليوم، ملائكته. الملائكة جمع ملك، وأصل ملك كما يقول النحويون الذين يحلون ألفاظ اللغة العربية، يقول أصله مألك، ثم زحزحت الهمزة إلى مكان اللام وقدمت اللام فصار ملأك، ثم حذفت اللام الهمزة للتخفيف فصار ملك. لماذا؟ قالوا لأن ملك أو ملائكة مأخوذة من الألوكة، وهي الرسالة، والهمزة في الألوكة مقدمة على اللام. ونحن لا نقول مثل هذا إلا لأن أمامنا طلبة علم يفهمون مثل هذا الشيء. فالملائكة إذن هم الرسل، كما قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا. وإذا أردنا أن نعرفهم نقول هم عالم غيبي، خلقهم الله عز وجل من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يقومون بأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، فهذه مرتبته في الدين. ومن أنكر الملائكة فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. الملائكة كيف نؤمن بهم؟ نؤمن بهم أولا بأسماء من علمنا اسمه منهم، ثانيا بأوصاف من علمنا وصفه، ثالثا بأعمال من علمنا عمله. انتبه، الإيمان إيش؟ بأسماء من علمنا اسمه، ثم بصفة من علمنا وصفه، ثم بعمل من علمنا عمله. فلننظر من الذين علمنا أسماءهم من الملائكة: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، رضوان، ملك الموت، طيب، منكر ونكير. جبريل وميكائيل وإسرافيل كل منهم موكل بما فيه الحياة، فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، لأن جبريل هو الذي جعله الله تعالى وكيلا في نزول الوحي على الرسل، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد عند البعث. ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وبالقطر والنبات حياة الأرض. طيب، ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الملائكة في حديث الاستفتاح، استفتاح صلاة الليل، فكان يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء ثلاثة عرفنا أسماءهم. الرابع قلتم مالك، مالك موكل بالنار لقوله تعالى عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مالك ماكثون. رضوان موكل بالجنة، واسمه هذا ليس ثابتا ثبوتا واضحا كثبوت مالك، لكنه مشهور عند أهل العلم بهذا الاسم، والله أعلم. الخامس أو السادس، أين السادس؟ بارك الله فيكم. السادس بارك الله فيكم. طيب، السادس ملك الموت، وقد اشتهر أن اسمه إسرائيل لكنه لم يصح، إنما ورد هذا في آثار إسرائيلية لا تستلزم أو لا توجب أن نؤمن بهذا الاسم، فنسمي من وكل بالموت نسميه ملك الموت، كما سماه الله عز وجل في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. منكر ونكير هما الملكان اللذان يسألان الميت في قبره، وقد ورد في ذلك حديث الترمذي ضعفه بعض العلماء وقال إنه لا يمكن أن يطلق اسم منكر ونكير على الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. على كل حال، هما الملكان اللذان يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه. الأوصاف علمنا بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدل على عظمته، 600 جناح وقد ملأ الأفق، إذن فهو كبير جدا. ومع ذلك فإنه يمكن أن يأتي على غير هذه الصفة، كما أتى على صورة رجل، على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، كما في هذا الحديث الذي نحن بصدد الشرح. وجاء مرة على صورة لحية الكلب، ولكن هذا التحول من صورته التي هو عليها إلى صورة البشر إنما كان بأمر الله. وقد تمثل بشرا لمريم بنت عمران كما قال تعالى: أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. طيب، علينا أن نؤمن إذن بأسماء من علمنا اسمه وصفاته وعمله. ومن أهم ما يجب الإيمان به أن نؤمن بأن كل شخص معه ملكان يكتبان عمله، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بل قبلها: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب حاضر من هؤلاء الملائكة، فإياك أيها المسلم أن يكتب هذان الملكان عنك ما يسوءك يوم القيامة. كل شيء تقوله وتلفظ به فإنه مكتوب عليك. وتأمل قوله: ما يلفظ من قول، من قول، فإن قول نكرة في سياق، نكرة في سياق ما يلفظ من قول. وين العرب يا جماعة؟ ما يلفظ من قول، من قول نكرة في سياق، ها؟ في سياق الإثبات، لأن ما حرف دال على الإثبات. ما شاء الله، ونمشي بالغلط وأنتم معقول. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قول نكرة ولا معرفة؟ طيب، في سياق النفي ولا الإثبات؟ النفي. رجعتم في سياق النفي، لأن ما نافية، كل يعرف أن ما نافية في مثل هذا السياق. ثم هذه النكرة قول فيها من الزائدة، الزائدة من هنا زائدة زائدة، صح؟ هنا زائدة زائدة ولا زائدة ناقصة؟ زائدة زائدة. زائدة الثانية توكيد لزائدة الأولى، لا صح، هي ليست توكيدا بل هي تأسيس. طيب، ما معنى زائدة زائدة؟ زائدة إعرابا، زائدة معنى، لكن زائدة الأولى من زاد اللازم، وزائدة الثانية من زاد المتعدي، وبينهما فرق. أو نترك البحث هذا، ها؟ طيب، تقول مثلا: زاد حجم، إيش؟ زاد حجم البناء. هذه زاد لازمة ولا متعدية؟ ها؟ زاد حجم البناء لازمة ولا متعدية؟ لازمة. طيب، وتقول: زادني خيرا، هذه متعدية. إذن فمن زائدة زائدة، زائدة الأولى من زاد اللازم، وزائدة الثانية من زاد المتعدي، أي أنها من حيث الإعراب زائدة، لو حذفت لاستقام اللفظ. زائدة من حيث المعنى، لأنها تزيد المعنى قوة. ونحن قلنا إن قول نكر في سياق النفي، فعليه تكون من الداخل على قول زائدة لعموم النفي. طيب، أرجع فأقول إن كل قول يقوله الإنسان فهو مكتوب عليه، كل قول، ما يلفظ من قول، سواء كان له أو عليه أو لغوا لا له ولا عليه. فاحرص يا أخي على ضبط اللسان، لا يكتب عليك كلمات تسوءك يوم القيامة. ولما دخلوا على الإمام أحمد رحمه الله وكان مريضا، فإذا هو يئن، يئن أنين المريض، فقيل له: يا أبا عبد الله، إن طاووسا وهو أحد التابعين يقول إن أنين المريض يكتب عليه، فأمسك عن الأنين. يعني إلى هذا الحد، أنين المريض قد يكتب عليه. فما يلفظ الإنسان من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب عمله. وإذا كان يوم القيامة يخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإيمان بملائكة الله، الإيمان بالكتب، بكتب الله عز وجل التي أنزلها على الرسل، وما من رسول إلا أنزل الله معه كتابا. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق، ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. فما من رسول إلا أنزل الله معه كتابا يهتدي به الناس. نؤمن بالكتب، لكن كيف الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب أن نؤمن بما علمنا اسمه باسمه، والذي علمنا اسمه حدثنا عنه بارك الله فيك. اي نعم، اي نعم. وغير صحب ابراهيم، اسأل. الذي علمنا اسمه من هذه الكتب القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحب إبراهيم وصحب موسى، إن قلنا إنها غير التوراة. وما لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، لأن الله لا يضيع خلقه، بل سينزل عليهم الكتب ليبين لهم الحق. هذا من حيث الإيمان بالكتاب. بالنسبة لقبول ما جاء فيه من خبر، يجب أن نؤمن، أو بعبارة أصح أن نقبل كل ما جاء في هذه الكتب من الخبر، ولكن لا يعني أن نقبل كل خبر فيها الآن، لأنها دخلها التحريف والتبديل والتغيير. لكن نقول إننا نؤمن بكل خبر جاء في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في صحف إبراهيم. مثال ذلك في صحف إبراهيم: لا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى. من أين علمنا ذلك؟ من قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فما صح من هذه الكتب فإنه يجب علينا أن نقبل خبره بدون تفصيل أو بتفصيل. بدون تفصيل، هذا بالنسبة للأخبار. أما بالنسبة للأحكام، يعني ما في الكتب المنزلة من الأحكام، فهل يلزمنا العمل به أو لا يلزمنا؟ إن قلتم لا يلزمنا فهو خطأ، إن قلتم يلزمنا فهو خطأ. في تفصيل. طيب، ما كان في القرآن فإنه يلزمنا التعبد به، وما كان في الكتب السابقة نظرنا، إن كان مخالفا لشريعتنا فإننا لا نعمل به، لا لأنه باطل بل هو حق في زمنه، ولكننا لا يلزمنا العمل به لأنه نسخ بشريعتنا. وإن وافق شريعتنا فإننا نعمل به، لا لأنه في شريعة في الكتب السابقة، ولكن لأن شريعتنا أقرته وشرعته. وما لم يكن في شرعنا خلافه ولا وفاقه فإن العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال هو شرع لنا، ومنهم من قال ليس بشرع لنا. فالذين قالوا إنه شرع لنا استدلوا بمثل قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، واستدلوا أيضا بقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، واستدلوا أيضا بأن ما سبق من الشرائع لولا أن فيه فائدة لكان ذكره نوعا من العبث. إذن فالكتب السابقة بالنسبة للأحكام لنا فيها ثلاث مواقف: الأول يلزمك يا أخي أن تقريب لنا، ها؟ ليش؟ ما تحتاج مكان متقدم وتتغير منتبه. أجلس الله هديك. طيب سمعتم؟ طيب بس يقول لنا فيه مواقف ثلاثة: أولا إما أن وافق شرعنا ويشهد شرعنا لصحته فهذا إيش نعمل به، أو يخالف شرعنا فلا نعمل به، أو لا نعلم موافقته ولا مخالفته ففيه خلاف، والراجح أننا نعمل به، هذا هو الراجح. طيب مثال ما خالف شرعنا قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فاليهود حرم الله عليهم كل ذي ظفر، مثل الإبل حرام على اليهود، وكذلك كل ذي رجل غير مشقوقة، يعني ما لها أصابع ولا فرق بعضها من بعض، فهو حرام عليهم. ومن البقر والغنم حرم الله عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. هذا باقي ولا غير باقي الآن؟ ها؟ غير باقي، منسوخ بشريعتنا، فإن الله تعالى قد أحل لنا ذلك. وأما مثال ما وافق شريعتنا فكثير، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ومثل ما أشرنا إليه في قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأمثلته كثيرة. وأما ما لم يرد شرعنا بخلافه فلا يحضرني الآن مثال له، لكنه يرد كثيرا في كتب أهل العلم، ولكن القول الراجح فيه أنه شرع لنا وأننا نعمل به لما ذكرنا من الدليل من القرآن. الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة، ومن هم الرسل؟ الرسل ينقسمون إلى قسمين: رسل من البشر ورسل من الملائكة. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والمراد بالرسول هنا جبريل، وهو رسول ملكي. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول بشري. لكن المراد بقولنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، المراد بالرسل هنا الرسل البشر، لأن الرسول الملكي داخل في قولنا ملائكة. الرسول البشري تعريفه عند جمهور أهل العلم أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فقال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والدليل على أن محمدا خاتمهم قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإن قلت هل آدم رسول أو لا، فالجواب ليس برسول لكنه نبي، كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم أنبي هو، فقال نعم نبي مكلم ولكنه ليس برسول. الدليل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الناس يذهبون إلى نوح فيقول أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا نص صريح بأن نوحا أول الرسل. طيب كيف الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل أن نؤمن بأسماء من علمنا اسمه منه، وأن نؤمن بكل خبر أخبروا به، وأن نؤمن بأنهم صادقون فيما قالوه من الرسالة. أما من لم نعرف اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. وهل كل الرسل عرفنا اسمه؟ لا، كما قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن ليس كل الرسل معلومين عندنا بأسمائهم. أحكام الرسل السابقة هل نحن ملزمون بها؟ الجواب القول فيها كالقول في أحكام الكتب. طيب فإن قلت كيف نجمع بين كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين ما صح به الحديث من نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان؟ جوابان. طيب الجواب الآن، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينزل على أنه رسول مبعوث، لأن رسالته التي بعث بها كانت سابقة، كانت سابقة قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إذا نزل لا يأتي بشرع من عنده، ولكنه يجدد شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يزول الإشكال بين كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان. طيب، اليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان. وما هو اليوم الآخر؟ انتبه يا أخ، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده، فإن الأيام، بل إن شئت فقل إن الدور التي ينزلها الإنسان، وإن شئت فقل ما هو أعم، إن للإنسان أحوالا. انتبه يا أخ، إن للإنسان أحوالا. الحال الأولى العدم، والثانية الحمل في بطن أمه، والثالثة وجوده في هذه الدنيا، والرابعة البرزخ، والخامسة الآخرة، اليوم الآخر. العدم لقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فإذا سألنا الأخ: كم عمرك؟ كم زائدا؟ لا زائد، عمرك 18 زائدا، طيب الآن يقول عمره 18، هو قبل 20 سنة ليس موجودا، لم يكن شيئا مذكورا، ثم صار حملا، هذه الحالة الثانية، ثم يكون عاملا في الدنيا، وحاله في الدنيا أكمل من حاله حال الحمل، ثم ينتقل إلى الحالة الثالثة وهي البرزخ. ها؟ الرابعة العدم، الحمل، الدنيا، البرزخ، الرابعة. وحاله في البرزخ أكمل من حاله في الدنيا، ثم أنا أشرح، ثم إيش؟ الخامسة، اليوم الآخر، وحاله في هذه المرحلة الخامسة أكمل من الحالات السابقة. نعم، في بطن أمه لا شك أنه ناقص عن حاله في الدنيا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة لعلكم تشكرون. فصار عنده بعد الحياة، بعد الخروج من بطن أمه، العلم والسمع والبصر والعمل. في الدنيا أحواله ليست على الصفاء دائما، بل فيه صفاء وكدر وتعب وراحة وجور وعدل وصالح وفاسد، أليس كذلك؟ وهذا هو الواقع. يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. هذه حال الدنيا، هل هذه الحال كاملة ولا غير كاملة؟ غير كاملة، لا شك أنها ناقصة، ما من لذة فيها إلا وهي منغصة، كل لذات الدنيا منغصة، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. أنت الآن شاب وقوي، لكن سيأتيك أحد أمرين، إما الموت وإما الهرم. نعم، إما الموت وإما الهرم. فحياة الدنيا منغصة، ولهذا سميت الدنيا من الدناءة ومن الدنو أيضا، فهي دنيئة بالنسبة للآخرة، وهي أيضا دنية لنقصانها عن مرتبة الآخرة، وهي دنيا لأنها سابقة للآخرة فهي أدنى منها. طيب، حاله في البرزخ أكمل حالا من الدنيا. ما معنى أكمل حالا من الدنيا؟ لأن حاله مستقرة. إذا كان من أهل الخير فإنه منعم في قبره، ينعم في قبره كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. يفتح له في قبره مد البصر، ويفرش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة. وهل ينال هذا في الدنيا؟ أبدا. أما في الآخرة فيعطى الكمال المطلق بالنسبة للإنسان، حياة كاملة لا يمكن أن تنسب إليها حياة الدنيا بأي وجه من الوجوه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الناس سوف يبعثون ويجازون على أعمالهم، وأن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف ذلك اليوم. وقد وصف الله تعالى ذلك اليوم بأوصاف عظيمة، ولنأخذ منها وصفا واحدا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأوصاف هذا اليوم الدالة على هوله وعظمته كثيرة في الكتاب والسنة، ولكن هل الإيمان باليوم الآخر يقتصر على الإيمان بهذا اليوم الذي يكون بعد البعث؟ يقول شيخ الإسلام في عقيدته الواسطية، وهي العقيدة المختصرة المباركة النافعة التي أشير على كل شاب بحفظها ومعرفة معانيها، لأنها من أفيد ما قرأت في الكتب المختصرات في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. خذ القاعدة الآن: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ما الذي يكون بعد الموت؟ أولا الفتنة، فتنة القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم، يعني يختبرون. ما من إنسان يموت سواء دفن في الأرض أو رمس في البحر أو أكلته السباع أو ذرته الرياح، ما من إنسان يموت إلا ويفتن هذه الفتنة، فيسأل عن ثلاثة أمور: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، جعلني الله وإياكم منه. يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، يصدقه الله عز وجل من السماء، وحينئذ يفتح له في قبره مد البصر، ويفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها. وهذه الحال بلا شك أكمل من حال الدنيا. أما إذا كان كافرا أو منافقا فإنه إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وتأمل ماذا يدل عليه، ماذا تدل عليه كلمة ها ها؟ تدل على أن هذا المجيب كأنه يتذكر شيئا يبحث عنه ولكن يعجز عن استحضاره، وكون الإنسان يتذكر شيئا فيعجز عن استحضاره أشد ألما من كونه لا يدري عنه بالكلية، أليس كذلك؟ لو سألتك عن شيء وأنت لا تعلم عنه فقلت لا أدري، هذا نقص لا شك لكن لا يوجب حسرة. لكن لو سألتك وأنت كنت تعلمه ثم عجزت عنه فذلك حسرة. ولهذا يقول ها ها كأنه يتذكر شيئا، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائح. وقد ورد في صفة هذه المرزبة أنها لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها والعياذ بالله. هذه الفتنة يجب الإيمان بها، لأن الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. فإن قلت كيف يكون الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر وهي في الدنيا، فالجواب أن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته. أنت إذا مت قامت قيامتك لأنك غادرت الدنيا وانتقلت إلى عالم الآخرة إلى الجزاء، لم تبق من أهل الدنيا، وإن كان قبرك في الأرض ومشاهد لكن الواقع أنك أنت في الآخرة. ولهذا يقال من مات قامت قيامته، هذه فتنة القبر. ثم الأمر الثاني مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر. انتبه يا أخي، الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر. هل في القبر نعيم وعذاب؟ الجواب نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وجه الدلالة قوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون حال توفيهم سلام عليكم ادخلوا الجنة، وهم إن كانوا لم يدخلوا الجنة التي عرضها السماوات والأرض لكن دخلوا القبر الذي فيه نعيم الجنة. دليل آخر من القرآن فلولا إذا بلغت الحلقوم. بلغت الضمير يعود على الروح، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة نعيم. متى هذا؟ إذا بلغت الحلقوم، وهذا هو نعيم القبر. بل إن الإنسان يبشر بالنعيم قبل أن تخرج روحه، يقال لروحه اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي الى رضوان الله عز وجل او الى مغفرة من الله ورضوان، فتفرح الروح بذلك وتخرج خروجا سهلا ميسرا. اما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في احاديث كثيرة بما يدل على ان الانسان ينعم في قبره. العذاب عذاب القبر ثابت ايضا بالقران وبالسنه. فمن القران اي نعم. طيب نعيم القبر من القران وجه الدلاله. طيب فيه دليل آخر ذكرناها الآن بعد هذا الدليل اللي قلت استرح، لا تجعلون نراقبكم بارك الله فيكم، راقبوا أنفسكم. طيب نحن الآن نتكلم على إثبات عذاب القبر من القرآن. استمع، قال الله تبارك وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا قبل يوم القيامة، قبل أن تقوم الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أيدي من؟ أيدي الملائكة، أخرجوا أنفسكم. وكأن هؤلاء يشحون بأنفسهم لا يخرجونها، لأنهم يبشرون بالعذاب والعياذ بالله، فترتد الأرواح لا تريد أن تخرج من أجسادها هربا مما أنذرت به. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجه الدلالة من الآية قوله إيش؟ اليوم تجزون، لأن أل هنا للعهد. أي العهود الثلاثة؟ واحد بيقول الذهني، واحد يقول الذكري، والثالث يقول إن إنه إنها للحقيقة. فنقول الأل هنا للعهد الحضوري، للعهد الحضوري، فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. والعهود الثلاثة يا مجالي اي قلها. طيب اذكرها لنا أمثلة. طيب لا لا هذا للحقيقة. أذهب أنا وياك للقاضي. طيب العهد الذكري ذكرنا العهد الحضوري والعهد الذهني. لا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ هذا المذكور. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، يعني المصباح المذكور. طيب العهد الذهني ما أدري عرفتموه ولا لا، أذهب أنا وأنت إلى القاضي. أي القضاة؟ قاضي البلد. وهذا معهود بالذهن، معهود بالذهن، معروف بين حسب ما نفهمه بأذهاننا. طيب ربما يكون هذا منها. المهم على كل حال نقول إن قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، يعني اليوم الحاضر اللي هو يوم وفاة هؤلاء الظالمين. وقال الله تعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، هذا دليل على عذاب القبر. وكلنا نقول في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. إذن عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة، والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. طيب هذه ثلاثة شيئا، الفتنة، والثاني العذاب أو النعيم. وهنا نسأل هل العذاب في القبر على البدن أو على الروح؟ نعم نقول هو على الروح في الأصل، على الروح، وربما تتصل بالبدن. ومع ذلك فإن كونه على الروح لا يعني أن البدن لا يناله منه شيء، بل لا بد أن يناله من هذا العذاب أو النعيم شيء وإن كان غير مباشر. واعلم أن العذاب والنعيم في القبر على عكس العذاب أو النعيم في الدنيا. العذاب والنعيم في الدنيا على البدن وتتأثر به الروح، وفي البرزخ على الروح ويتأثر به البدن. مثال ذلك لو أن أحدا ضربك حتى أوجعك فالعذاب على البدن، لكن النفس تتألم تتألم، وهذا عذاب نفسي. لو أن أحدا أكرمك وأحسن ضيافتك فهذا النعيم على البدن، لكن النفس تتأثر به فتفرح وتسر. لكن في القبر بالعكس، الأصل أن العذاب على الروح ولكن البدن يتألم. فلو قال لنا قائل الأخ قف، لو قال لنا قائل كيف تقولون إن القبر يضيق على الإنسان الكافر حتى تختلف أضلاعه، ونحن لو كشفنا القبر لوجدنا أن القبر لم يتغير وأن الجسد لم يتغير أيضا. ها؟ فقد تخلص. طيب الجواب على هذا أن نقول إن عذاب القبر على الروح في الأصل وليس أمرا محسوسا على البدن. لو كان أمرا محسوسا على البدن لم يكن من الإيمان بالغيب ولم يكن منه فائدة، لكنه من الأمور الغيبية المتعلقة بالأرواح. وأنت الآن في منامك على فراشك وفوقك اللحاف وترى في المنام أنك قائم وذاهب وراجع ومتحدث وضارب ومضروب، وأنت على حالك، أليس كذلك؟ لم تتغير. ربما ترى نفسك وأنت على فراشك نائما أنك سافرت إلى العمرة وأديت العمرة وطفت وسعيت وحلقت أو قصرت ورجعت إلى بلدك، وأين جسمك؟ على الفراش، ما تغير. فأحوال أحوال الروح ليست كأحوال البدن. طيب، الأمر الرابع من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن. إذا انتصف الوقت أخبرونا، انتصف نقف على هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اللقاء هو اللقاء الرابع في هذه العشر، عشر رمضان الموافق للسنة الثامنة بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء نافعا مفيدا. أيها الإخوة، سبق أن تكلمنا على أركان الإيمان بالله عز وجل، بل على أركان الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فما الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة؟ كل أخ، ما الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة؟ ما حضرت أمس؟ حضرت أمس؟ ها؟ طيب، تفضل استرح. قف، ما حضرت لازج. نعم، وغير طيب، الإيمان بوجوده وبأسماء من علمنا اسمه. طيب، بقي واحد، باقي واحد. نعم، الإيمان بأوصافه، صح. الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان بأسمائهم من علمنا منه اسمهم، والإيمان بأوصافهم والإيمان بأعمالهم. طيب، ما هو أبرز عمل يقوم به جبريل؟ نعم، نعم. طيب، استنى. جبريل عليه الصلاة والسلام موكل بإبلاغ الوحي من الله عز وجل إلى رسله، وما هو أبرز عمل يقوم به إسرافيل؟ نعم، تفضل. طيب حسن، هو النفخ في الصور، أبرز عمل يقوم به ميكائيل. أي نعم، إيش؟ القطر والنبات. طيب هؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم في ذكر واحد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كمل عشان نستفيد. نعم، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
السلام
عليكم. ليش تصور الجدار بدون أن يدخل مع الباب، تسمحون له؟ إذا كان خروج المعتكف للتروش، إذا كان غسل الجمعة تبرج فقط، لا ما يجوز.
حتى إذا كان ثياب وسط
أبدا، ثياب وسط يأخذ ثوب جديد،
ما يغسل، ما يأخذ ثياب بس ما يتروش.
إذا كان فيه رائحة كريهة يتأذى بها أو يؤذي الناس فلا بأس من يذهب، وإلا بس مجرد زيادة تنظف لا. هؤلاء الثلاثة يجمع بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام في استفتاح قيام الليل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم؟ نعم كمل كمل يا أخي كمل. لأنهم موكلون بالإحياء أو بما فيه الحياة في الواقع. جبريل موكل الذي فيه الحياة. نعم حياة الأجسام عند البعث. طيب ميكائيل بالقطر والنبات حياة الأرض. طيب فسره، ما المناسبة أنه يستفتح باستفتاح يتضمن هؤلاء الملائكة الذين الموكلين بما فيه الإحياء، يستفتح في صلاة الليل، ما هي المناسبة؟ أنا لم أذكرها لكم لكنها أظن واضحة. ليش ما تقول؟ أي لأن الاستيقاظ من النوم بعث وحياة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جاحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. طيب الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب كيفيته؟ نعم نؤمن من الكتب بما علمناه بعينه، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، ايش؟ صحف ابراهيم. طيب استر، طيب هل يتضمن الايمان بالكتب العمل بما في هذه الكتب؟ اليسار ما نقبل يا اخي، قلنا عده مرات بارك الله فيك. نعم اللي جنبك انت. إذن لا يلزمنا العمل بما فيها من الأحكام إذا كان القرآن قد نسخ، فإن لم ينسخ القرآن، إذا لم ينسخ القرآن هل نأخذ به أو لا؟ قلنا هذه المسألة لها ثلاث حالات. أي نعم، لا مو الخبر، حكم. نعم طيب موافق ولا في خلاف؟ الأخير هذا ما في خلاف، الراجح نعمل به. طيب، الأحكام التي في هذه الكتب لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون موافقة لما في القرآن فيعمل بها على أنه من أحكام القرآن، أو مخالفة لما في القرآن فلا نعمل بها لأنها منسوخة. الثالث: ما لا نعلم موافقته ولا مخالفته، وفي خلاف بين العلماء، والراجح أنه يعمل به، لكن نحتاج إلى ثبوت أن هذا الحكم لم يبدل ولم يغير. طيب، الإيمان بالرسل، أولا نسأل من أول الرسل؟ نعم، ما دليلك؟ أول الرسل نوح، فما ما دليلك؟ إلى نوح من بعدها. طيب، هذا من القرآن، من السنة؟ نعم، حديث الشفاعة، أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. أحسنت. من آخر الرسل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ نعم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. انتبهوا يا جماعة، ترى هذه عقيدة، يعني يجب علينا أن نعتقد بأن أول الرسل نوح وأن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال قائل: كيف تقول إن آخرهم محمد مع أن عيسى يأتي يوم القيامة، أي في آخر الزمان ينزل وهو رسول؟ نعم، تفضل صاحب المناظر. يعني لا يأتي بشرع جديد كذا، وأما بصفته رسولا فقد سبق محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور، منها الإيمان بأن الناس يفتنون في قبورهم، فمن يتحدث عن هذه الفتنة؟ نعم، سؤال الملكين للميت عن ربه ونبيه. أحسنت، استر، ما هو الدليل على سؤال الملكين للميت في قبره من كتاب الله؟ من كتاب الله. نعم، نعم، الدليل على ذلك من كتاب الله قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، هل بين هذه الفتنة وبين دفن الميت وقت، يعني مدة طويلة، أو من حين أن يدفن؟ طيب، من حين أن يدفن، ما الدليل؟
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله حتى إنه يسمع قرعا عارهم إذا تولوا
مدبرين،
قرعا عارهم إذا تولوا مدبرين، حينها يأتي يوم ملكان فيسألان فيقعدانه فيسألانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث به؟
أحسن، هذا دليل. فيه أيضا دليل آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. طيب، بعد يدخل في الإيمان باليوم الآخر أيضا الإيمان بأن الإنسان ينعم أو يعذب في قبره، فما هو الدليل على أن الإنسان ينعم في قبره من كتاب الله؟ فتل الآية جيدة. أي نعم، لا تخوض المعركة إلا ومعك السلاح. نعم، تفضل. لا، نعم، أسأل، تفضل. لكن ما هو الدليل عن هذا في القبر؟ لا بد تتلو الآيات اللي قبلها، فلولا إذا بلغت الحكومة. فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. طيب، الدليل على عذاب القبر من القرآن. نعم، اللي على العمود بالضبط، لا اللي قدامك أنت، خلاص كامل. وجه الدلالة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من أين أخذ هذا في الدنيا؟ غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون. طيب، حسن. الدليل على عذاب القبر من السنة. صف يا شيخ. لا تعرف؟ ألست تصلي وتتشهد التشهد الأخير؟ التشهد الأخير ماذا تقول؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. طيب، هذا يدل على ثبوت عذاب القبر. وش الدلالة؟
هذا حديث.
ما وجه الدلالة؟
السعيد من عذاب القبر.
وش وجه الدلالة من أنه موجود؟ يا شيخ، نعم
اسرع.
لا لا نريد هذا الحديث. من هذا الحديث اللي قال الأخ أو قلنا للأخ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ما هو الدليل على أن هذا يفيد ثبوت عذاب القبر أو ما وجه الدلالة؟ سبحان الله. يلا علي وجه الدلالة أنه لولا ما صح التعوذ منه، التعوذ من شيء ليس بموجود لغو من القول، واضح؟ طيب استمع. السؤال يرد علينا الآن، هل عذاب القبر على البدن أو على الروح؟ نعم تفضل. نعم وقد تتصل بالبدن، زين احسنت. عكس ذلك العذاب في الدنيا،
حتى تقول بان الانسان يتعدد بجسده ثم
يتبعه عذاب النفس. طيب احسنت. هل هناك دليل على أن عذاب القبر قد يظهره الله تعالى للناس؟ هل هناك دليل على أن عذاب القبر قد يظهره الله للناس؟ ها؟ لا للناس. نعم استرح ما في شيء. يلا لا اللي ورا نعم.
لا يمكن يظهر لأنه لو ظهر لما كان له فائدة، علم الناس فلا يصبح فائدة يخافون.
صحيح، وكما قال يعني لو ظهر لكل الناس ما صار إيمان بالغيب، لكن هل يظهر لبعض الناس؟ طيب هذا يدل عنه ما يسمع، ما حد يسمع. طيب بس يا سبحان الله العظيم. نعم لا يروح علينا الوقت يا جماعة. مر بقبرين، زين استر اجلس. نقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو لا يستنزئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر واحدة، فقيل له لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. واضح؟ طيب انا لا نقول لكم على الاستواء نعم. في يقول بعض الناس انه يؤخذ من هذا الحديث استحباب وضع جريدة على القبر بعد الدفن، فهل هذا الحكم يستفاد من هذا الحديث؟ سمع ورد، فاهمين سؤالي الآن؟ طيب شولة مجالي
شباب الفقار أن هذا صديات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه الرسول صلى الله عليه وسلم علم
يعني يؤخذ ولا لا؟
لا يؤخذ،
لا يؤخذ. لماذا؟
لهذا السبب،
أي
أنه صاف النبي عليه الصلاة والسلام، هو يطلع على ما يحدث في القبر بخلاف منا نحن لا ندري، فلا نستطيع أن نحكم إذا كان الرجل يعذب أو لا يعذب، ونضع هذه
الجريدة
ونقول
تصف عنه فيقول سوء خمسة. أحسنت، انتبه يا أخي، لأن بعض الناس يعني نحن رأينا أن بعض الناس إذا دفن الميت يضع على قبره عودا أخضر، نقول هذا لا يجوز، لأن الذي يضع على قبر ميته هذا العود الأخضر أو الجريدة الخضراء معناه أن يعني مقتضاه أنه شهد له بأنه يعذب. فهل أنت لو أن أحد من الناس قال لك إن صاحبك هذا يعذب في قبره، هل ترضى أو تغضب؟ أغضب، تغضب. فكيف تذهب أنت وتضع عليه هذه الجريدة الخضراء أو العود الأخضر لأنه يعذب؟ ولهذا لو تدبر الإنسان ما يفعل لعلم أنه على ضلال بعيد، وأن ذلك إساءة ظن بهذا الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع هذه الجريدة على كل قبر في البقيع، وإنما وضع على هذين القبرين فقط لأنهما ليش يعذبان. وإذا كان هذا بارك الله فيكم موجودا في بلادكم، فالواجب عليكم وأنتم طلبة علم وعلى من سمع كلامنا هذا أن ينبه على هذه المسألة وأن ينهى عنها. طيب من الإيمان باليوم الآخر، نعم، وتنزع الجريدة، نعم، انزع الجريدة ما لم تخف فتنة، إن خفت فتنة فداها وانصح صاحبها. طيب أظن هذا هو ما تكلمنا عليه فيما سبق. إذا انتصف الوقت أخبرونا، انتصف نقف على هذا. طيب يلا عطنا الأسئلة، عطنا الأسئلة بارك الله فيك. المثبت المقدم على النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
صلى الله عليه وسلم،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. يقول السائل فضيلة الشيخ المبجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إني أعدو بحثا في أرواح، وقد وقفت على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم.
إنني إيش؟ أعدو ولا أعدو؟ أي ما في شك،
أعدو بحثا في الوعر، وقد وقفت على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين إن الحلال بيت والحرام بيت، وبينهما عموم ومشتريات لا يعلمهن كثير من الناس. فتساءلت كيف
الحلال بالفتح وشرابة شرابة يا جماعة مفعول به، نعم. طيب كمل.
والأجبال النبي قالوا الذي ناشح الخنزير وغيره من المسائل في الذكر وغيره.
نعم خلاص.
ثم إن تبين لنا ثم أن تبين لنا المحك الأساسي الذي يدفع المرض يدفع المرض أن وقوع في الشبهات وما ضابط الشبهة وضابط الأمور المباحة.
خلاص طيب. الواقع أن هذا السؤال يحتاج إلى تصحيح البحث أولا، فليأتي ببحث نصححه ونشوف وش الذي فاته من أجل أن يلحقه بالبحث. أما أن نجيب شخصا في بحثه فليس هذا موضعه فيما أعتقد. ولذلك إذا جاء مثل هذا السؤال يا أخ عبد العزيز خلوه على جانب. أي نعم.
يقول السائل المعتكف أن يقوم حول البيت والاعتكاف في البلد المعتكفة حيث هو.
المعتكف له أن يذهب ويجيء ما دام في المسجد الذي اعتكف فيه، فله أن ينتقل من جهة إلى جهة، وله أن يصلي في أي مكان من المسجد، وله إذا كان في المسجد الحرام أن يطوف، لأنه ليس معنى الاعتكاف أن الإنسان يبقى في نفس المكان لا يتعداه، ولكن معنى الاعتكاف أن يكون لازما للمسجد، فله أن يذهب ويجيء ويصعد وينزل ما دام في محيط المسجد. نعم.
يقول السائل نحن معتكفون الآن وقد أخبرنا أحد الإخوة أنه عند الاجتماع في المدرسة أنه عندنا اجتماع في المدرسة.
نعم.
أن نترك الاعتكاف ونذهب.
إذا كان هذا الاجتماع الذي قرر في المدرسة إذا كان معلوما عندكم قبل دخول الاعتكاف واشترطتم أن تخرجوا له فلا بأس، أما إذا لم يكن معلوما عندكم فإن دعوكم إلى حضور هذا الاجتماع فاخرجوا من الاعتكاف، لأن دعوة ولي الأمر مدير المدرسة في هذا تقتضي أن تحضروا، فاحضروا إلى هذا الاجتماع ويكون لكم الأجر فيما سلف من الاعتكاف. وأصل الاعتكاف سنة وليس بواجب، فللإنسان أن يخرج من الاعتكاف بدون أي سبب، لأن جميع العبادات التي ليست بواجبة يجوز للإنسان أن يخرج منها بدون سبب إلا عبادة واحدة وهي الحج والعمرة، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة وإن كان تطوعا لا يمكن الخروج منه إلا بالأسباب الشرعية، وأما غيره من العبادات التي يتطوع بها الإنسان وليست بواجبة فللإنسان أن يخرج، لكن أهل العلم يقول يكره أن يخرج من التطوع إلا لغرض صحيح. نعم.